الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. النهي عن البصاق في القبلة. وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه إذا صلى. في هذا الباب النهي عن البصاق إلى جهة القبلة، يعني رمي النخامة أو البصاقة أو النخاعة إلى جهة القبلة تقديرا وتعظيما للقبلة وتشريفا لها من أن تلقى إليها هذه القاذورات، لأن رمي البصاق إلى جهة ما فيها شيء من الاستخفاف بحقها. ثم روى الإمام مالك هذا الحديث عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة، رأى بصاقا في الجدار الذي يتوجه إليه الناس في صلاتهم في المسجد فحكه. هذا من الإزالة للمنكر باليد، فحكه. ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي، إذا كان أحدكم في صلاة فلا يبصق قبل وجهه، إذا كان يصلي فإنه لا ينبغي له أن يبصق إلى جهة القبلة. ما هي العلة؟ لماذا نهي عن هذا؟ ذكر في الحديث العلة في هذا النهي، قال: فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه إذا صلى. قال أبو عمر رحمه الله: وفي هذا الحديث من الفقه إزالة ما يستقذر وما يتنزه عنه ويتقزز منه من المسجد وأن ينظف. في هذا الحديث فيه مشروعية تنظيف المساجد وتكريمها عن إلقاء القاذورات أو الأوساخ من البصاق والنخاعة وما أشبه ذلك. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحك البصاق من حائط المسجد فكنسه وتنظيفه وكسوته يدخل في معنى ذلك. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن للمصلي أن يبصق وهو في الصلاة إذا لم يبصق قبل وجهه، يعني هنا نهي عن أن يبصق إلى جهة القبلة، لكن يجوز أن يبصق إلى يساره أو تحت قدمه. دليل على أن للمصلي أن يبصق وهو في الصلاة إذا لم يبصق قبل وجهه ولا يقطع ذلك صلاته، إذا بصق إلى أسفل أو إلى اليسار فإنه لا يقطع ذلك عليه صلاته ولا يفسد شيئا منها إذا غلبه ذلك واحتاج إليه، ولا يبصق قبل وجهه البتة، ولكن يبصق في ثوبه وتحت قدمه على ما ثبت في الآثار. وقد أجمع العلماء على أن العمل القليل في الصلاة لا يضرها، وفي البصاق في الصلاة لمن غلبه ذلك، على أن النفخ والتنقنح في الصلاة إذا لم يقصد به صاحبه اللعب والعبث كان يسيرا، وكان يسيرا لا يضر المصلي في صلاته ولا يفسد شيئا منها، لأنه قلما يكون بصاق إلا ومعه شيء من النفخ والنحنحة والبصاق والنخامة والنخاعة كل ذلك متقارب. هذا فيه أن الصوت الذي ليس بكلام فإنه لا يفسد صلاة، فإن الإنسان الذي يبصق أو يرمي النخاعة فإن هذا قد يصاحبه شيء من الصوت وليس بكلام، فإن هذا الصوت الذي يخرج مع البصاق لا يقطع عليه صلاة ولا يعتبر كلاما. طيب، لكن يقول إن قصد النافخ أو المتنحنح في الصلاة بفعله ذلك من اللعب والعبث في الصلاة فإنه قد أفسد صلاته. طيب، هذا الحديث فيه فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه إذا صلى، هل هذا الحديث من حديث صفات؟ فإن الله تعالى قبل وجهه، هذا الحديث هو في الحقيقة من الحديث التي فيها شيء من الإشكال في معناه، وقد يكون هناك اختلاف فيه، فبعض أهل العلم قد لا يجعله من أحاديث الصفات، ومنهم أبو عمر بن عبد البر، مع أن أبا عمر رحمه الله من كبار علماء أهل السنة والجماعة، وقد ينقل عنه شيخ الإسلام في كتبه كثيرا عنه، وخاصة في هذا الكتاب هو التمهيد ينقل عنه كثيرا ويثني عليه ويذكر أنه من أئمة السنة، ومع ذلك يقول هنا أبو عمر: وأما قوله في هذا الحديث فإن الله قبل وجهه إذا صلى فكلام خرج على التعظيم لشأن القبلة وإكرامها. إذن أبو عمر لا يعد هذا الحديث من أحاديث الصفات، وإنما معنى الحديث إكرام القبلة وتنزيهها عما لا ينبغي. قال: والآثار تدل على ذلك مع النظر والاعتبار، والآثار الدالة على علو الله سبحانه وتعالى وفوقيته على عرشه تدل على هذا. يقول: وقد نزع بهذا الحديث بعض من ذهب مذهب المعتزلة في أن الله عز وجل في كل مكان وليس على العرش. هذا المذهب هو القول بأن الله في كل مكان نسبه أبو عمر إلى المعتزلة، وذكر أن هذا قول المعتزلة، وفي الحقيقة هذا قول بعض الجهمية، فإن الجهمية يختلفون في هذا، فقال بعض أهل العلم إن الجهمية المتعبدة يقولون إن الله في كل مكان ولا يختص بمكان دون مكان، والمعتزلة والجهمية قد اختلطوا بعضهم في بعض في بعض المذاهب والآراء، وهنا جعل هذا القول من أقوال المعتزلة. وأما الجهمية المتكلمة الذين يميلون إلى الكلام والفلسفة فإنهم يقولون ليس فوق ولا أسفل ولا يمين ولا يسار ولا وراء ولا قدام، فيستعملون النفي المحض، لا فوق ولا أسفل، لا يمين ولا يسار، لا قدام ولا خلف. قال أهل السنة: إن الإنسان لو أراد أن يصف المعدوم فإنه لا يقدر أن يصف المعدوم بأكثر من هذا. ومن هنا قال أهل السنة أيضا إن الجهمية المتكلمة يعبدون عدما، لأن إلههم الذي يعبدونه ويصفونه قد وصفوه بصفة العدم كأنه شيء غير موجود، فالشيء الذي ليس في الفوق ولا في الأسفل ولا في اليمين ولا في اليسار ولا أمام ولا خلف كأنه شيء ليس بموجود. طيب، إذن الخلاصة أن هذا القول وهو أن الله في كل مكان جعله أبو عمر من أقوال المعتزلة، مع أن كثيرا من الناس الذين يصيحون اليوم بأنهم من أهل السنة يقولون إن الله في كل مكان، ولا ينسب إلى مكان دون مكان، وهو في كل مكان. وهؤلاء قد لبس عليهم الشيطان وجعلهم ينتسبون إلى شيء ولا حقيقة لهذا الشيء الذي ينتسبون إليه. يقول هذا جهل. وقد نزع بهذا الحديث بعض من ذهب مذهب المعتزلة في أن الله عز وجل في كل مكان وليس على العرش، وهذا جهل من قائله، لأن في الحديث الذي جاء فيه النهي عن البساط في القبلة أنه يبصق تحت قدمه وعن يساره، وهذا ينقض ما أصلوه في أنه في كل مكان. هذا الحديث ينقض مذهب هؤلاء الذين يقولون إن الله في كل مكان. وقد قال شيخ الإسلام: إن علي أن أستدل بكل دليل احتج به أهل البدع على الحق، وأنه يدل على الحق في الواقع. وهذا الحديث الذي استدل به بعض هؤلاء وهو أنه في كل مكان، لو قيل بما يقولون لدل هذا الحديث على نقض ما يقولون، لأن الحديث يفهم منه أنه يبصق على يساره أو تحت قدمه، وهم يقولون إنه في كل مكان في يساره وتحت قدمه، فكأنه يبصق إلى الجهة التي نسب الله سبحانه وتعالى إليه. طيب، إذن الخلاصة أن هذا الحديث كما ذهب إلى ذلك أبو عمر ليس من أحاديث الصفات، وإنما الحديث فيه إكرام جهة القبلة فقط. لكن بعض أهل العلم الآخرون يقولون أن الحديث من حديث الصفات، وقد ذكر شيخ الإسلام في بعض كتبه هذا القول، فذكر هذا في الفتوى الحموية الكبرى، قال: وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه. الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي. هكذا يقول الحديث على ظاهره، وهو سبحانه وتعالى فوق العرش وهو قبل وجه المصلي أيضا. بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، تقول هذا يمكن حتى لبعض المخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء ويناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه، صار له نظير. يقول الإنسان إذا كان مثلا يخاطب القمر أو الشمس فإن وجهه يقال فيه فإنه يقابله أو تقابله الشمس أو القمر، فيقال الشمس تلقاء وجهه والقمر تلقاء وجهه، ومع ذلك الشمس والقمر فوقه. فقال هذا يمكن أن يفهم حتى من المخلوقات. طيب، هكذا إذن الله سبحانه وتعالى قبل وجه المصلي ومع ذلك هو فوق العرش. وذكر هذا المثال الذي يفهم أو يقرب معناه في المخلوقات. ثم ذكر معنى آخر في كتابه بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، وهو من أوصاع كتبه، قال: أينما تستقبلوا. قال: والعبد إذا قام في الصلاة فإنه يستقبل ربه، والله يقبل عليه بوجهه ما لم يصرف وجهه عنه، كما تواترت بذلك الأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه. وإذا كان كذلك فقد أخبر أنه أينما استقبل العبد فإنه يستقبل وجه الله، أينما توجه العبد فإنه يستقبل وجه الله، فإن ثم وجه الله. كيف؟ فإن الله فوق عرشه على سماواته، وهو محيط بالعالم كله، فإنما ولي العبد أو ولى العبد فإن الله يستقبله. هذا معنى آخر وتوجيه آخر، وهو يقول إن الله فوق العرش، والعرش محيط بالعالم، فإذا توجه إلى القبلة فإنه قد توجه إلى الله أيضا، والله مع ذلك فوق العرش. طيب، إذا أخذنا بهذا المعنى فيمكن أن نقول أيضا: إذا توجه إلى غير جهة القبلة واستدبر القبلة وتوجه إلى جهة الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب، فإن هذا المعنى أيضا ينطبق، فيقال إنه استقبل الله والله قبل وجهه. هذه مشكلة أيضا، فإن هذا المعنى لا يختص بالقبلة. ثم هذا الحديث فيه ألفاظ وروايات، فمن رواياته وألفاظه: فإن الله بينه وبين القبلة. فكيف يقال في هذا الحديث: إذا توجه إلى الجهة أو إلى أي جهة فإن الله هناك يستقبل بوجهه، والحديث فيه: فإن الله بينه وبين القبلة؟ هو صحيح. فالمعنى الذي ذكره أبو عمر هو أن الحديث ليس من حديث الصفات، وإنما جاء في تعظيم القبلة، هو الظاهر الذي لا تتواجه أو لا تأتي عليه هذه الإشكالات، فيمكن أن نأخذ بهذا المعنى، والله أعلم. ثم ذكر أبو عمر أحاديث أخرى كثيرة في هذا المعنى، منها حديث أنس، وهو هذا الحديث، حديث يشبه حديث الباب: قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نقاعة في المسجد فشق ذلك عليه حتى عرفنا ذلك في وجهه فحكه، وقال: إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين قبلته، فليبصق إذا بصق عن يساره أو تحت قدمه. حديث حذيفة أيضا: إذا قام الرجل في صلاة أقبل الله بوجهه، فلا يبصغن أحدكم في قبلته ولا يبصغن عن يمينه ولكن يبصق عن يساره. حديث ابن عمر هو الذي معنا. ذكر أيضا حديث أبي هريرة وحديث أبي سعد الخدري في هذا. طيب، ثم قال: الحديث في هذا كثيرة جدا، وهو يرى أنها كلها في تعظيم جهة القبلة فحسب. طيب، ثم ذكر أحاديثا في فضل بناء المساجد وتنظيفها وتضيبها، منها حديث عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، في الدور يعني في الأحياء، في أماكن الناس ومجتمعاتهم وتجمعاتهم، وأن تنظف وتطيب. الحديث الذي بعده: قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة بصاقا أو مخاطا أو نخاعة أو نخامة فحكه. هذا رواه عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة بصاقا. قال والبصاق فيه هذه اللغات الثلاث، بصاق وبصاق بالسين وبزاق بالزاي، وهو ما يخرج من الفم، والمخاط قالوا ما يخرج من الأنف، والنخامة قالوا ما يخرج من الحلق النخامة. فرأى في جدار القبلة بصاقا أو مخاطا أو نخاءة فحكه وأزاله. ما جاء في القبلة. وبه قال مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن تستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. هذا رواه الإمام مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى المدينة كان يستقبل بيت المقدس ويصلي هو وأصحابه إلى هناك، ثم كان يحب أن يستقبل القبلة وأن يحوله الله سبحانه وتعالى إلى ذلك، يعني إلى قبلة إبراهيم الكعبة، وكان يحب ذلك كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنت فولوا وجوهكم شطرا. فنزل عليه الوحي وأمر بأن يستقبل الكعبة، فصلى بعض الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القبلة الجديدة. جاء بعض من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة وأتاهم وهم في قباء، في مسجد قباء في صلاة الصبح. وقد اختلفوا متى نزل عليه الوحي بالتوجه إلى الكعبة، قال بعضهم في صلاة الظهر وقال بعضهم في صلاة العصر، ولكن تأخر الخبر فلم يصل في تلك اللحظات إلى المساجد في المدينة. فسواء قيل إنه نزل عليه الوحي باستقبال القبلة في الظهر أو في العصر فإنه قد وصل إلى أهل القباء في صلاة الصبح. وقد ذكر في الروايات أيضا أن الخبر وصل إلى بعض الناس وهم في صلاة العصر، فسواء وصل إليهم الخبر في صلاة الصبح أو في صلاة العصر فإن صلاتهم التي صلوا إلى جهة بيت المقدس صحيحة، لأنهم كانوا يصلون إليها على الأمر الأول ولم يبلغ إليهم الناسخ، فإذا بلغ إليهم الناسخ فإنهم يعملون بالناسخ ويستقبلون الكعبة. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، هذا الصحابي قد جاءهم وهم يصلون إلى بيت المقدس فقال لهم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن تستقبل الكعبة، هكذا قال لهم وهم في صلاتهم، فاستقبلوها، وفي ضبط آخر فاستقبلوها. فإذا قيل فاستقبلوها فإنه من قول الآتي، يقول فاستقبلوا القبلة الكعبة، وإذا قيل فاستقبلوها فهذا فعل المصلين والخبر عنهم، يعني لما قال لهم هذا الكلام فإنهم توجهوا في الحال إلى الكعبة واستقبلوها في الحال، ما قالوا ننتظر حتى يأتينا أقوام آخرون، أو ننتظر حتى نفرغ من هذه الصلاة ونستقبل الكعبة في صلاة أخرى؟ ما قال هذا؟ وهذا يدلك على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يمتثلون ما يصلهم من السنة في الحال، وما كانوا يتعللون ولا يتأخرون. كانوا إذا سمعوا أو بلغهم شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا يبادرون إلى الامتثال والاتباع رضوان الله عليهم. وقد ذكر أن عبد الله بن رواحة كان يمشي إلى المسجد فسمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول أيها الناس اجلسوا، فجلس خارج المسجد حتى رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة فقال زادك الله طواعية لله وطواعية لرسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لما قال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن تستقبل الكعبة استقبلوا في الحال، حيث صار الرجال قدام المسجد وتأخر الناس وانقلبت الأمور وتأخر النساء وتقدم الرجال وأتموا صلاتهم ولم يستأنفوها، فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. يقول أبو عمر هنا وفي هذا الحديث دليل على قبول خبر الواحد وإيجاب الحكم والعمل به، لأن الصحابة رضي الله عنهم قد استعملوا خبره وقضوا به وتركوا قبلة كانوا عليها لخبره وهو واحد، ولم ينكر ذلك عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أنكره أحد منهم. وحسبك بمثل هذا قوة من عمل القرن المختار خير القرون وفي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد نزع أبو عمر من هذا الحديث بهذا الاستدلال لأنه كان في زمان أبي عمر وفي من قبله وفي زمان الذي قبله كان هناك نابتة تنكر حجية خبر الآحاد وأنها لا تعتبر الأخبار إلا إذا جاءت متواترة أو مشهورة، ولا يقبلون خبر الآحاد وهي مزاعم قديمة ونابتة كانت في القرن الثاني وما بعده. ومن هنا كان أهل العلم إذا رأوا مثل هذه الأحاديث يستنبطون منها هذه الفوائد للرد على هذه الطائفة التي كانت عرفت بأنها لا تقبل أخبار الآحاد. ثم ذكر هنا أبو عمر قال أجمع العلماء على أن شأن القبلة أول ما نسخ من القرآن، وأجمعوا أن ذلك كان بالمدينة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما صرف عن الصلاة إلى بيت المقدس وأمر بالصلاة إلى الكعبة بالمدينة. وهكذا طيب. ثم قال فائدة أخرى وفي هذا الحديث دليل على أن من صلى إلى القبلة عند نفسه باجتهاده ثم بان له وهو في الصلاة أنه استدبر القبلة أو شرق أو غرب أنه ينحرف ويبني. يفهم من هذا الحديث أن إنسانا ما اختلطت عليه جهة القبلة فلم يعرف فاجتهد ودخل في صلاته، ثم عرف في أثناء صلاته أنه لم يكن على القبلة وأنه انحرف عنها، فإنه ينحرف إلى الجهة التي عرف أنها القبلة ويبني على صلاته ولا يستأنفها. وهذا الحديث دليل في ذلك. طيب الحديث الذي بعده قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة 16 شهرا نحو بيت المقدس ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين. هذا رواه الإمام مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مرسل. قال أبو العباس الداني في كتاب الإيمان إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ أسند هذا الحديث محمد بن خالد بن عثمة خارج الموطأ عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. هذا وصله، لكن قالوا هذه ضعيفة والمتفرد بهذا الوصل ضعيف والحديث مرسل، وهذا الذي وصله لا يحتمل منه مثل هذا لأنه خالف سائر الرواة للموطئ عن مالك. قال وقد روي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد، هذا خلاف آخر. بعض الناس روى عن يحيى عن سعيد عن سعد بن أبي وقاص، وهذا أيضا خطأ، لكن يقول معناه للبراء بن عازب خرج في الصحيحين. هذا الحديث وإن كان مرسلا إلا أن معناه صحيح، ومنها حديث البراء بن عازب في الصحيحين. إذن هو مرسل ولكن معناه صحيح، ويشهد له حديث البراء في نفس المعنى في الصحيحين أنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة 16 شهرا نحو بيت المقدس، ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين. طيب، الحديث الذي بعده، قال مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب قال ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت. هذا الأثر، وهو مالك عن نافع أن عمر قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا الحديث أحيانا يروى عن عمر موقوفا عليه، وأحيانا يروى مرفوعا، وهو على كل حال سواء كان موقوفا أو مرفوعا، فإنه إذا كان موقوفا لا يقال من قبل الرأي وهو مرفوع معنا. قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، طيب إذا توجه قبل البيت، يعني إذا توجه نحو البيت، يعني إذا توجه الإنسان نحو البيت نحو القبلة، فما بين المشرق والمغرب له قبلة. يقول وكذلك، هذا قاله عمر، لكن يقول هنا وكذلك قال عثمان وعلي وعبد الله بن عباس ومحمد بن الحنفية، هؤلاء كلهم يقولون مثل ما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. ثم قوله هنا ما بين المشرق والمغرب قبلة، معناه إذا توجه قبل البيت كما قال عمر في رواية مالك. قال الأثر، سألت أحمد بن حنبل عن قول عمر ما بين المشرق والمغرب قبلة، فقال هذا في كل البلدان، في كل البلدان القبلة فيها سعة، وما بين المشرق والمغرب بالنسبة لأهل الجنوب أو الشمال قبلة. فإذا توجه أهل الجنوب إلى جهة القبلة فما بين المشرق والمغرب لهم قبلة، وكذلك من كان على صمت المدينة إذا توجه قبل الكعبة فما بين المشرق والمغرب له قبلة. قال هذا في كل البلدان إلا بمكة عند البيت، فإنه إذا زال عنه بشيء وإن قل فقد ترك القبلة. لكن من كان يصلي عند البيت وكان صمته إلى صمت القبلة فانحرف شيئا فإنه قد خرج عن الاستقبال وأبطل صلاته. قال: وليس كذلك قبلة البلدان. ثم قال: هذا المشرق، وأشار بيده إلى جهة المشرق، وهذا المغرب، أشار بيده، وما بينهما قبلة، فما بين المشرق والمغرب قبلة. قلت: فصلاة من صلى بينهما جائزة؟ هذا سؤال. قال له: صلاة من صلى بين المشرق والمغرب جائزة؟ قال: نعم جائزة، وينبغي أن يتحرى الوسط، لكن ينبغي أن يتحرى الجهة والوسط الذي يغلب على ظنه أنه على صمت القبلة، لكن جائز كله. قال أبو عبد الله: قد كنا نحن وأهل بغداد نصلي هكذا. بغداد يظهر أنه قريب من جهة الشام، وأهلها يشملهم هذا الحديث، وهو ما بين المشرق والمغرب قبلة، لأنهم ليسوا على المشرق على طول، وإنما هم ينحرفون عن المشرق إلى جهة الشام. قال: قد كنا نحن وأهل بغداد نصلي هكذا، نتيامن قليلا، يعني إذا كانوا هكذا يميلون إلى جهة اليمين قليلا، ثم حرفت القبلة منذ سنين يسيرة، ثم كأن الناس اختلفوا وشكوا فتحولوا إلى جهة أخرى. يقول: ثم حرفت القبلة منذ سنين يسيرة، كنا على الجهة وعلى القبلة، ولكن بعض الناس اجتهادا منهم كأنهم غيروا الصمت شيئا ما. قال أبو عمر: تفسير قول أحمد هذا في كل البلدان يريد أن البلدان كلها لأهلها من الصعة في قبلتهم مثل ما لمن كانت قبلته بالمدينة الجنوب التي تقع لهم فيها الكعبة، فيستقبلون جهتها ويتسعون يمينا وشمالا فيها ما بين المشرق والمغرب، يجعلون المغرب عن أيمانهم والمشرق عن يسارهم. هؤلاء في أي جهة؟ جهة في الشمال. وكذلك يكون لأهل اليمن ونحن من الصاعة في قبلتهم مثل ما لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب إذا توجهوا قبل البيت، إلا أنهم يجعلون المشرق عن أيمانهم والمغرب عن يسارهم. يقول: وكذلك أهل العراق وخراسان لهم من الصاعة في استقبال القبلة ما بين الجنوب والشمال مثل ما كان لأهل المدينة من الصاعة فيما بين المشرق والمغرب، وإنما تضيق القبلة كل الضيق على أهل المسجد الحرام فقط، وهي لأهل مكة أوسع قليلا، يعني من كان قريبا من الكعبة فالقبلة ضيقة، لكن أهل مكة أوسع قليلا. وأنتم سمعتم أنه لما بنيت الساعة الطويلة التي قالوا إنها فوق 100 دور، كانت هناك مساجد في أحياء مكة، لما رأوا هذا البناء عرفوا أنهم كانوا منحرفين عن القبلة، فبنيت أكثر من محراب، فهدم أكثر من محراب. ثم لأهل الحرم أوسع قليلا، ثم هي لأهل الآفاق من الصعة على حسب ما ذكرنا. ما جاء في مسجد النبي، نقف هنا. هذا بالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم.